الصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عن الكلام في بيان المسلك التالي في تشخيص المعنى الحرفي وتمييز المعنى الاسمي، وهو للمحقق الناظمي، حيث يقول بأنه هناك مباينة تامة بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، ولا يشتركان في معنى واحد أصلا بكل المعنى على أي حال. إذن هناك تباين بين هذين المعنيين. طبعا هذا لا يقول به المحقق الناظمي فقط، كما قلنا هذا أكثر العلماء الآن هم يقولون بهذا، أنه أكو تباين بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. ولكن الاختلاف بين العلماء في كيفية هذا التباين، شلون أكو تباين بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. المحقق الناظمي يفرق بينهما بالإيجابية والإخبارية. فالمعاني الاسمية تكون معاني إخبارية لها تقرر وثبوت في الذهن مع غض النظر عن اللفظ والكلام. أما المعاني الحرفية فليس لها تقرر وثبوت في عالم الذهن، وإنما هي موطنها الاستعمال لذلك. ولتوضيح هذه المسألة قلنا نقول أن الموجودات على شكلين، تارة الموجودات في عالم الخارج في عالم العين الخارجية، وتارة يكون موجود في عالم الذهن والمفهوم. الموجود في عالم الخارج، الموجود في عالم العين والخارج، هذا على شكلين، تارة موجودات في عالم العين الخارجية وهي مستقلة الوجود ولا تحتاج إلى شيء آخر تقوم به، لها استقلالية على أي حال. مثل الجواهر، الجواهر هي موجودة في نفسها ولنفسها على أي حال، ما تحتاج إلى شيء آخر. وهناك موجودات في العين الخارجية ولكنها غير مستقلة، تحتاج إلى شيء تقوم به، ما إلها وجود في نفسها لنفسها، وإنما إلها وجود في نفسها لغيرها، يعني تحتاج إلى شيء تقوم به، ما لها استقلالية كالعرض. البياض يحتاج إلى شيء يقوم به في الخارج، عندنا شغل في الذهن، في الذهن البياض أمر مستقل ما يحتاج إلى شيء يقوم به، ولكن العرض في الخارج، الأمور العرضية في الخارج تحتاج إلى موضوع تقوم بذلك الموضوع. فلا يتصور خارجا، لا يتصور وجود بياض بدون جسم يتصف البياض على أي حال. إذن الموجودات تكون في هذين الشكلين، إما موجودات مستقلة في نفسها كالجواهر، وإما موجودات غير مستقلة في الخارج كالأعراض. الموجودات الذهنية شلون؟ الموجودات في عالم الذهن وعالم المفهوم أيضا هكذا، تارة موجود في الذهن، موجود من الموجودات، موجود في الذهن في وعاء الذهن في وعاء المفهوم، وهو مستقل في نفسه، ما يحتاج إلى معونة، ما يحتاج إلى شيء آخر يقوم به، هو له تقرر في حد نفسه، له ثبوت في حد نفسه، ما يحتاج إلى شيء أصلا. مثل المفاهيم والمعاني الاسمية، المعاني الاسمية معاني مستقلة ما تحتاج إلى شيء آخر، هي أمر متقرر في الذهن. الإنسان، معنى الإنسان يعني أمر متقرر في الذهن، أمر إلى ثبوت في وعاء الذهن. أنت اتكلمت وتلفظت بلفظ الإنسان لو ما تلفظت، إذن كان أكو لفظ لو ماكو، كان أكو وضع لو ماكو، أكو استعمال لو ماكو، أكو لافظ ومتكلم لو ماكو على أي حال، هو حقيقة قائمة وثابتة في الذهن على أي حال. إذن الأسماء نشوف إنها وجود مستقل في الذهن، إنها وجود متقرر، الإنسان، الحيوان، الأسد، البياض، الجدار، وما شاء الأسماء على أي حال، الأسماء طرًا من هذا القبيل، إنها معاني مستقلة ومتقررة في الذهن في وعاء المفهوم على أي حال. مثلًا كما قلنا في الدرس الماضي، مثلًا الجدار كذا قلنا. قلنا أنه إلى مفهوم متقرر في الذهن، انت تكلمت بهالكلمة لو ما تكلمت، هو الى مفهوم ثابت على اي حال، هو حقيقة قائمة في الذهن، هو امر له تقرر نفسي ثابت في الذهن على اي حال. وكذلك وجود الخارج ايضا، الوجود العيني للجدار في الخارج ايضا لا يحتاج الى شيء، الجدار موجود في الخارج. انت تكلمت بهذا الكلام بكلمة الجدار لما تكلمت، كان اكو مستحملين ماكو مستحملين، هو حقيقة ثابتة في العين الخارجية على اي حال. اذا الموجودات الذهنية منها ما يكون من هذا القبيل كالمعاني الاسمية، موجودة على سبيل الاستقلال، موجودة بوجود مستقل ما تحتاج الى شيء اخر على اي حال. اما النوع الثاني من الموجودات الذهنية هي الموجودات الذهنية غير المستقلة، ما لها استقلالية، مثل ايش؟ مثل المعاني الحرفية. المعاني الحرفية موجودات غير مستقلة، لا توجد في الذهن مستقلا، ما لها تقرر ذهني مع غض النظر عن الكلام. اذا المعاني الحرفية من هذا القبيل. المعاني الحرفية معاني تعلقية، يعني تتعلق بالغير. اذا المعاني الحرفية معاني تعلقية، معاني قائمة بالغير، تفيد ربط شيء بشيء على اي حال. اذا المعاني الحرفية ما لها استقلالية، ليس لها تعلق، قائمة بالغير على اي حال، متقومة بالغير. وعندما نقول قائمة بالغير المعاني الحرفية ومتقومة بالغير، هذا مو معنى ان الحرف لا معنى له، يقول انه معناه قائم بالغير، معناه تعلقي، كون الحروف تعلقية ومعناها قائم بالغير هذا لا يعني ان الحرف لا معنى له، كما كان يقول اصحاب المسلك الاول. المسلك الاول هذا ما قالوا، قالوا ان الحروف لا معنى لها اصلا، الحروف لم توضع لمعنى، وانما جعلت لافادة خصوصية في المدخول، كالحركات الاعرابية في جاء زيدون الرفع علامة على الفاعلين، على فاعلية المدخول، على فاعلية هذا الذي دخل عليه الرفع وهو زيد في قوله فجاء زيدون، اذا ما له معنى سوى انه علامة على فاعلية هذا المدخول. المعاني الحرفية مهمة، المسلك الاول هذا يقول لك ما له معنى مثل الحركات الاعرابية، فقط تفيد خصوصية في المدخول، زيدون في الدار هذا فيه يفيد خصوصية في الدار انها ظرف لزيد، يفيد خصوصية في المدخول فقط، والا ما لها معنى على اي حال. إذن عندما قلنا أن المعاني الحرفية التعلقية المتقومة بالغير، مو معنى أنه ما لها معنى أصلا كما كان هذا أصحاب المسلك الأول هكذا يقولون، بل المقصود شنو؟ المقصود أن معناها متقوم بالغير، مو أنه ما لها معنى، لا لها معنى ولكن معنى قائم بالغير، إذن معناها متقوم بالغير، متعلق بالغير، قائم بالغير، مثل العرض، العرض في الخارج مو قائم بالغير، البياض قائم بالموضوع بالجسم، خارجين ومفهوما ومفهوما مستقل، ولكن في الخارج العرض يحتاج إلى موضوع يقوم به، إذن هو ليس أمرا مستقلا في الخارج، يحتاج إلى موضوع دائما، دائما يحتاج إلى معونة، يحتاج إلى جسم يقوم به البياض على أي حال. إذن الحروف من هذا القبيل، شلون العرب في الخارج يحتاج إلى موضوع يقوم به؟ الحروف أيضا كذلك، الحروف عندما نقول معناها تعلقي، تقوم بالغير، قائمة بالغير، معناها قائم بالغير، المراد هو هذا، المراد أن معناها يظهر في الكلام في الجملة في ضمن الكلام، وإلا ما لها الحروف ليس لها معنى استقلالي. ولذا إذا أنت قلت فيه مثلا بدون أن تذكر طرفين، طرفي النسبة، لم تقل زيد في الدار، أنت قلت فيه، زين شنو يخطى في ذهنك شيء؟ ما يخطى في ذهنك شيء من كلمة فيه، ما يخطى في ذهنك شيء أصلا، شو معنى قائم بالغير؟ إذا قلت زيد في الدار بل، أما إذا قلت فيه هي لوحدها فقط، اتلفظت بهذه بكلمة فيه هي لوحدها من دون أن تذكر طرفي النسبة، طبيعي ما يخطر شيء في الذهن أصلا، هذا معناه أنه قائم بالغير، معناها تعلقي، قائم بالغير لا يظهر لها معنى هي لوحدها على أي حال، معناها قائم في ظل الغير على أي حال. إذا اتضح هذا نقول أنه المعاني، معاني الألفاظ على شكلين، معاني إخطارية ومعاني إيجابية. الأسماء معانيها إخطارية، الحروف معانيها إيجابية. كون الأسماء معانيها إخطارية يعني شنو؟ يعني أنت إذا ذكرت هذه الألفاظ، الإنسان، الحيوان، البياض، الجدار، إذا ذكرت ألفاظ هذه الأسماء نشوف راح يخطر المعنى في ذهنك رأسا بذكرك لهذه الألفاظ، لألفاظ الأسماء يخطر المعنى في ذهنك، سواء هذه الكلمات وردت كلمات مفردة أو في تركيب الكلام، ما يفرق. ستقول إنسان أو رأيت إنسانا، ما يفرق. أنت تشوف أنه إذا ذكرت الإنسان في الكلام، إذا ذكرت هذا اللفظ تشوف يخطر في ذهنك هذا المعنى، المعاني تخطر في ذهنك بذكر ألفاظ الأسماء. فهذه الألفاظ، ألفاظ الأسماء ليست موجدة للمعاني. إذا أنت قلت إنسان مو راح يوجد معنى الإنسان في الذهن، معنى الإنسان هو موجود في الذهن مقلنا قبل أن تقول إنسان أصلا، قبل أن تتكلم هو حقيقة ثابتة في الذهن. إذن عندما تكلمت وقلت إنسان، هذا إنسان أو إنسان على أي حال في كلام، في كلمة مفردة أو في تركيب الكلام على أي حال، مو معنى أنه المعنى راح يوجد الآن بالكلام، وإنما هو المعنى الثابت من الأول، يعني هو معنى اسمي، معنى الإنسان له تقرر وثبوت في الذهن مع غض النظر عن الكلام. إذن هو في الرتبة السابقة على الكلام هو أن تقرر ذهن. زين، دور الكلام شنو؟ عندما تتكلم وتقول هذا إنسان، رأيت إنسان، عندما أنت تتكلم وتتلفظ بهذا بكلمة الإنسان، هذا راح يخطر ذلك المعنى في ذهنك، مو خلقه، هو موجود في ذهنك، موجود له تقرر، بس يخطر ذلك المعنى في ذهنك. إذن ألفاظ الأسماء تكون مخطرة للمعاني في الذهن، لا أنها موجدة للمعاني في الذهن، لأن المعاني، معاني الأسماء موجودة في الذهن قبل الكلام، إلها تقرر ذهني في الرتبة السابقة على الكلام على أي حال. إذن شأن المعاني الإسمية هذا. أما المعاني الحرفية، لا، المعاني الحرفية لا تكون إخطارية. المعاني الحرفية كما قلنا معاني تعلقية، ما إلها تقرر في حد نفسها، معاني متعلقة بالغير، متقومة بالغير، تفيد الربط والنسبة بين شيئين. مثلا كلمة في تفيد النسبة الابتداء، النسبة الظرفية، عندما تقول زيت في الدار يعني شنو؟ يعني الزيت في الدار يعني أن الدار ظرف لزيت، وأن الزيت كائن في هذه الدار. إذن في تفيد النسبة الظرفية. أو مثلا كلمة من تفيد النسبة الابتدائية، صرت من البصرة. كلمة من ماذا تفيد؟ تفيد النسبة بين المبتدأ منه وهو البصرة، والمبتدأ به وهو السير. إذن تفيد نسبة بين السير وبين البصرة. صرت إلى الكوفة، إلى حرف، شنو يدل؟ يدل على النسبة الانتهائية، يدل على وجود نسبة بين المنتهى منه وهو السير والمنتهى إليه وهو الكوفة، وهكذا. أو على، تقول زيد على الصف، تفيد نسبة استعلائية بين المستعلي وهو زيد والمستعلى عليه وهو الدار. أو تقول مثلا زيد عالم، هنا هم أكو نسبة، هنا هم أكو معنى حرفي، عرف ما أكو في الكلام، ولكن هي هيئة، هي الهيئة معنى حرفي. هيئة زيد شد، هيئة زيد عالم، تدل على نسبة العالمية إلى زيد، وأنه متلبس بهذه العالمية تلبسا حلوليا، وهكذا. إذن نشوف أنه دور الحروف ليس إلا دور إفادة النسبة، الربط تربط بين شيئين. إذن كلمة زيت وكلمة الدار نشوف ذولا ما مترابطين، إذا تقول زيت وتقول الدار ما له ربط واحد منهم الثاني، كل واحد منهم معنى يغاير الثاني على أي حال، ولكن شلون يرتبط؟ يرتبط بالحروف. إذا وضع الحروف في الواقع، وضعت الحروف لإفادة الربط بين أجزاء الجملة، وإلا بدون وجود الحروف وبدون وضع الحروف فشلون يحصل الارتباط على أي حال بين أجزاء الجملة؟ إذا وظيفة الحروف ليس إلا الربط بين أجزاء الكلام. الربط بين أجزاء الكلام وين يكون؟ يكون هو في موطن الكلام، هو يكون في موطن الاستعمال. إذا الحروف موطنها موطن الاستعمال دائما، بخلاف المعاني الاسمية موطنها الذهن، إنها تقرر في الذهن مع غض النظر عن الكلام والاستعمال أصلا. إذا هذا شفنا هو الفرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحقيقية. ولتوضيح هذا أكثر وإن كان واضح على أي حال، لتوضيح هذا نقول مثلا الآن حرف النداء وهو يا، تقول يا زيد، أو مثلا كاف الخطاب إياك، الآن هي حروف معنى يا، يا النداء حرف، كاف الخطاب حرف من الحروف. الآن نشوف أنه أنت عندما تقول يا زيد إيش يحصل؟ عندما تقول يا زيد يحصل النداء. قبل أن تقول يا زيد شنو أكو نداء؟ أكو منادى، أكو منادي، كل شيء مر. إذن هذا كله شو يصير عندما تتكلم؟ عندما تقول يا زيد كل هذا راح يحصل، نداء ومنادي ومنادى، كل هذا يحصل حين الكلام في موطن الاستعمال. إذن قبل موطن الكلام والاستعمال ما في شيء أصلا، إذن هذا راح ينخلق وراح يوجد بالكلام. إذن هذه يا عندما دخلت على زيد وقلنا يا زيد راح يصير عندك نداء، راح يصير عندك منادى، راح يصير عندك منادي. إذن شفنا أن الحرف موجد، موجد للمعنى، مو أنه المعنى متقرر بالسابق، ماكو تقرر بالسابق، وإنما بقولك لا يا زيد راح ينخلق هذا النداء ويوجد هذا النداء والمنادي والمنادى. أو عندما تقول إياك مثلا راح شنو يوجد؟ يوجد الخطاب حينئذ. قبل أن تقول إياك وما في خطاب، لا خطاب، لا تخاطب، لا مخاطب، لا مخاطب، كل شيء مرة. إذن عندما تقول إياك أعني مثلا هنا يصير خطاب، راح ينخلق ويوجد الخطاب. إذن شفنا أن الحرف موجد للمعنى، مو أن المعنى متقرر في الرتبة السابقة، وإنما هو يوجد المعنى على أي حال في موطن الكلام، في موطن الاستعمال على أي حال. إذن قبل أن تقول يا زيد لم يكن هناك شيء، إذن قبل هذا الكلام قبل يا زيد لم يكن شيء أصلا، عندما تقول يا زيد بني هنا راح ينخلق ويوجد النداء على أي حال. إذن هذا النداء خلقنا فرد شيء لم يكن موجود من قبل، ما كان أكون نداء من قبل، قبل أن نقول يا زيد فما كان أكون نداء أو منادي منادى، هذا خلقه، هذا زواه. عندما تقول إياك وما كان انخلق الخطاب، راح وجد الخطاب المخاطب والمخاطب التخاطب على أي حال، هذا كله عندما تتكلم وتتلفظ. فإذا عندما تقول إياك وجدت أمور لم تكن موجودة من قبل، وجد هناك مخاطب ومخاطب وتخاطب ومخاطبة، هي كلها وجدت عند التلفظ على أي حال. إذا شفنا أن الحروف مثل هذا يا النداء أو كاف الخطاب هذه موجدة للمعنى في موطن الكلام والاستعمال، تخلق شيء وتوجد شيء لم يكن موجودا قبل هذا الاستعمال. تقول شلون لم يكن موجودا؟ يا النداء عندما تقول يا زين أنت راح تستفيد النداء، كان النداء ليس حقيقة ثابتة في الذهن، النداء أمر متقرر في الذهن. إذا شنو نقول أنه يا زيد راح ينخلق النداء؟ النداء هو مخلوق وموجود في الذهن الأول متقرر في الذهن. أو في كاف الخطاب مثلا تقول عندما أقول إياك راح يصير خطاب، قبل أن أقول إياك فما في خطاب، شنو ما في خطاب؟ بدون أن تقول إياك هو الخطاب، هذا مو فرد معنى متقرر في الذهن، الخطاب مو معنى متقرر في الذهن، مو له وجود ثابت في الذهن على اي حال، مع غض النظر عن الكلام. الخطاب امر ذهني ثابت في الذهن الى تقرر مستقل في الذهن. النداء امر ثابت في الذهن الى تقرر في الذهن. اذا شنو تقول انه هذه عندما نقول يا زيد راح يوجد النداء، النداء موجود من الاول حقيقه متكرره في الذهن. نقول انه ذاك الموجود في الذهن بني النداء امر حقيقي قائم في الذهن، قائم بنفسه، امر مستقل قائم بنفسه بالذهن الى حقيقه متكرره في الذهن بني صحيح. ولكن هذا يا النداء ما يفيد، ما ينطينا تلك الحقيقه القائمه في الذهن. تلك الحقيقه القائمه في الذهن حقيقه اسميه اصلا، النداء في المعنى اسمي طبيعي، المعنى الاسمي متقرر في الذهن اصلا مو معنى حرفي. نفس النداء هذا معنى اسمي، كل معنى الاسمي متقرر في الذهن. ويا النداء مو انها وضعت لإفادة ذلك النداء المتقرر في الذهن حتى نقول هو هذا متقرر في الذهن الاول. اذا يا النداء ما خلقت النداء، النداء هو حقيقة ذهنية ثابتة. أنا أقول لك ذاك النداء ذاك معنى اسمي أصلاً، ذاك مو معنى حرفي، طبيعي المعنى الاسمي متقرر في الذهن. إذا كان المعنى الاسمي ماذا يدل عليه في الخارج؟ ما يدل عليه يا اللي يدل على المعنى، معنى النداء شي يدل؟ كلمة النداء، لفظ النداء يدل على معنى النداء، مو يا. يا ما يدل على معنى النداء، معنى النداء يدل عليه كلمة النداء، وضع له كلمة النداء ما وضع له يا النداء. أو مثل مثلا هذا في كاف الخطاب مثلا، تقول هاي يدل على الخطاب، والخطاب هو حقيقة هي ثابتة مع غض النظر عن الكلام، مع غض النظر عن إياك، هو حقيقة ثابتة. أقول لك تلك الحقيقة ثابتة أصلا معنى اسمي، بل الخطاب معنى اسمي متقرر بالذهن إلى ثبوت ذهني. واللي يدل على معنى الخطاب شنو؟ كلمة الخطاب، لفظ الخطاب الاسمي يدل على معنى الخطاب، مو اياك يدل على معنى الخطاب. اذا اللي يدل على هالحقيقه المتقرره في الذهن مو اياك، يدل عليها لفظ الخطاب، لفظ الخطاب يدل على معنى الخطاب، لفظ النداء يدل على معنى النداء، مو اياك يدل على معنى النداء، مو اياك يدل على معنى الخطاب. يعني في الواقع ليس هناك ترادف بين يا وبين النداء. يا مو معناها النداء، ماكو ترادف بيناتهم. النداء معنى اسمي اصلا، الياء حرف، اذا ماكو مرادفه بيناتهم. وانما يا شو تسوي؟ يا تخلق فرد مصداق للنداء. هذا توجد عندما تقول يا زين راح يوجد مصداق للنداء، مو يوجد النداء، النداء معنى اسمي اصلا، هم ما يوجد بالحرف، ما يوجد بياء، ذاك معنى اسمي يوجد بكلمة النداء، ما يوجد بكلمة ياء. اذا كلمة ياء شو تسوي عندما تقول يا زيد؟ راح يوجد مصداق من مصادق النداء، مو انه يوجد النداء، لان هي لا تدل على النداء حتى عندما تقول يا يوجد النداء. يوجد فرد من افراد النداء، يوجد مصداق من مصادق النداء. او عندما تقول اياك ايضا نفس الشيء، عندما تقول اياك مو يوجد الخطاب، الخطاب معنى اسمه ما يوجد باياك، وانما عندما تقول اياك يوجد فرد من ذلك الخطاب، يوجد مصداق من ذلك الخطاب. وعلى اي حال شفنا انه المعاني الحرفيه دائما تكون معاني ايجاديه، توجد في موطن الكلام، في موطن الاستعمال توجد المعنى، وإلا ما لها تقرر أصلا. المعاني الحرفية ليس لها تقرر لا في وعاء الذهن والواقع، ولا في وعاء الاعتبار، ولا في وعاء الخارج، وإنما الحروف لا موطن لها إلا موطن الكلام والاستعمال، وإلا ما لها موطن آخر في وعاء الذهن او الحقيقه او الخارج او في كل وعاء اخر ما له وجود سوى في عالم الاستعمال على اي حال، وفي موطن الكلام والاستعمال. بخلاف المعنى الاسمي، عندما تقول يا زيد يا يوجد النداء. أما زيد شنو؟ عندما تقول زيد يوجد معنى زيد، معنى زيد هو ثابت لدى الذهن، أمر ثابت، حقيقة ثابتة. أنت تكلمت بكلمة زيد لو ما تكلمت، حقيقة متقررة ذهنا على أي حال. إذا تكلمت بكلمة زيد راح يصير اختار لذلك المعنى الثابت في الذهن. إذا معاني الأسماء تكون معاني إخبارية، أما معاني الحروف تكون معاني إيجابية. ومن هذا القبيل أيضا، يعني من قبيل الحروف اللي هي ذات معاني إيجابية، من هذا القبيل قالوا صيغ العقود، من هذا القبيل صيغ العقود والإيقاعات، أنكحت، بعت، أوقفت مثلا، أنت طالق، وما شكل ذلك. هذه الصيغ العقود والإيقاعات قالوا أنه هذه من هذا القبيل، قالوا أنها من قبيل المعاني الحرفية، يعني أيضا هي معاني إيجابية. إذا تقول أنكحت ايش راح يحصل؟ راح تحصل الزوجية. هكذا قالوا، قالوا أنها هذه الصيغ أسباب وآلات لشنو؟ لإنشاء الملكية، لتحصيل الملكية، لتحصيل الزوجية، لتحصيل الطلاق مثلا. إذن هذا شلون يحصل؟ هاي المسببات شلون تحصل؟ الزوجية، الملكية، الطلاق، هذا يحصل بإجراء الصيغة. بقولك أنكحت راح يحصل المسبب وهو الزوجية، بقولك بعت الإنشاء طبعا، بقولك بعت راح يحصل الملكية على أي حال، بقولك أنت طالق في الإيقاع، أنت طالق راح أنت طالق راح يحصل الطلاق مثلا، وهكذا. إذن هذه صيغ العقود أسباب وآلات لإيجاد المسببات، إذن هي أيضا ذات معاني إيجادية كالحروف. كما أن الحروف معناها إيجادي، إذن صيغ العقود والإيقاعات أيضا معناها إيجادي. ولكن طبعا أكو فرق بين الإيجادية الحروف وبين إيجادية هذه صيغ العقود والإيقاعات، كلها إيجادية بس أكو فرق بين الإيجاديتين على أي حال. شلون؟ إيجادية هذه المعاني الإنشائية مثل الملكية، مثل الزوجية، أنكحت تقول أنها تنشئ لك الزوجية، بعت تنشئ لك الملكية. نشوف أنه هذه الزوجية، هذه الملكية، هذه معاني مستقلة، هذه مو مثل المعاني الحرفية. الملكية في المعنى مستقل، مو مثل الحروف اللي ليس لها معنى مستقل. إذن المعاني الإنشائية معاني استقلالية، مو مثل معاني الحروف. أنت عندما تقول أنكحت راح يوجد ذلك المعنى الاستقلالي وهو الزوجية. عندما تقول بعت راح يوجد ذلك المعنى المستقل المنشأ وهو الملكية مثلا. إذن هذه الملكية راح توجد بإجراء الصيغة، ولكن هذه الملكية، هذه الزوجية لها تقرر ثابت في وعاء الاعتبار. إذن متقررة في وعاء الاعتبار. إذا قلت أنكحت خلص صار في وعاء الاعتبار الزوجية، إذا قلت بعت خلص حصل في وعاء الاعتبار الملكية، أنت طالب حصل في وعاء الاعتبار ذلك الأمر المنشأ وهو الطلاق والبينونة على أي حال. إذن إيجابي، هذه الصيغ أيضا إيجابية، ولكن توجد فرد معنى إنشائي مستقل، مو مثل المعنى الحرفي اللي معناه مو مستقل. إذن ذاك ينشئ بهذه الصيغ، ينشئ معاني مستقلة. إذن المعاني الإنشائية تتصف بأنها استقلالية بخلاف معاني الحروف على أي حال، ثابتة ومتقررة في وعاء الاعتبار. فأولا، ثم ثانيا نشوف أن المعاني الحرفية تابعة للاستعمال حدوثا وبقاء. يعني أنت ما دام قاعد تتكلم، ما دمت مشتغلا بالكلام، فالحروف الموجودة في هذا الكلام تكون روابط بين أجزاء هذا الكلام. ما دمتم متشاغلين بالكلام. أما إذا سكتت وانتهى الكلام بعد لا أكو ربط ولا مربوط ولا كل شيء، ينعدم كل شيء. إذن معاني الحروف قائمة بالكلام، حدودا وبقاء. إذا أنت قاعد تتكلم في الحروف الواردة في كلامك بل تفيد الربط بين أجزاء كلامك. إذا سكتت وغلط كلامك بعد أنت ما مشتغل بالكلام الآن، ما له معنى ربط وكلمة، ما له معنى لا ربط ولا نسبة ولا كذا، ينتهي كل شيء. إذن شفنا أن المعاني الحرفية قائمة بنفس الكلام، حدودا وبقاء، قائمة بنفس الاستعمال، تحدث بالكلام وتنعدم من علام الكلام. إذن هي حدودا وبقاء تابعة للكلام والاستعمال. أما المعاني الإنشائية موجة، أنت إذا قلت أنكحت خلص ثبت في وعاء الاعتبار شنو؟ الزوجية. هسه كلمة أنكحت وانتهت خلص معه. إذا خلص عن قصة الزوجية أما انعدمت الزوجية شوف فرق هذا. بينما الحروف موجة، إذا تكلمت أنت قاعد تتكلم يصير ارتباط بحروفك، يعني يصير ارتباط من أجزاء الكلام. إذا اسكتت بعد لا ربط ولا ارتباط، كل شيء ينعدم معه. أما في المعاني الإنشائية موجة، المعاني الإنشائية معاني متقررة وثابتة كما قلنا في وعاء الاعتبار. إذا بقائها من دور مدار الاستعمال ومدار الكلام، بقائها ثابت في الذهن، ثابت في وعاء الاعتبار. ما دام الاعتبار باقي الزوجية عن باقي، إلا أن يجيك أنت طالق مثلا فيروح اعتبار الزوجية من ذلك. إذا ما دام الاعتبار باقي فالزوجية من باقي، باقي اللي هو على الاعتبار، مع أنه أنا قلت أنكحت وانتهى الكلام خلص، بس مو معنى صار انعدام للمنشأ. المنشأ وهو الزوجية الملكية تابع للصيغة حدوثا، ولكن مو تابع له بقاء أيضا، لهو يرغب بقولك أنكحت راح تحدث الزوجية. إذا حدوثا هو تابع للصيغة، ولكن بقاء شلون؟ لا، مو من الحروف. بقاء يظل هذا الأمر المنشأ، هذه الزوجية الملكية تظل ثابتة في وعاء الاعتبار إلى أن شنو يجي ما يزيلها على أي حال. تقول أنت طالق، حينئذ يروح وعاء الاعتبار الزوجية، أو هذه السلعة اللي هي لك أنت تبيعها بعد يروح وعاء الملكية، ملكيتك هذا على أي حال. إذن شفنا أنه فرق بين المعاني الإنشائية والمعاني الحرفية. كلها إيجابية، المعاني الحرفية والمعاني الإنشائية كلها معاني إيجابية، ولكن الفرق هذا، الفرق أن المعاني الحرفية معاني مو مستقلة أصلا، بينما المعاني الإنشائية ثابتة في وعاء الاعتبار، لها تقرر في وعاء الاعتبار، أمر مستقل الزوجية الملكية على أي حال. هذا أولا. ثم المعاني الحرفية تابعة للكلام والاستعمال حدوثا وبقاء، أما صيغ العقول، أما الأمور الإنشائية تكون تابعة للصيغة في الحدوث وليست تابعة للصيغة في البقاء. الكلام إذا تتم أيضا تتسقى إن شاء الله.